الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فعلى المسلم أيها المسلمون أن يعتني بقلبه، عليه أن يعتني بقلبه وأن يخلص قلبه من أنواع الأدواء، ففي صلاح القلب صلاح للمرء واستقامة لدنياه ودينه، وفي فساد القلب فساد للمرء وفساد لدنياه ودينه. والقرآن والسنة مملوءان بالتنبيه على هذا المعنى، وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة محذرة من أدواء القلوب وأمراض القلوب. وفي هذه الخطبة نتحدث حول داء من أدواء القلوب يفسد على المرء دينه ودنياه، ويصبح المرء بسببه بغيظا ممقوتا عند الله عز وجل وعند الناس. وذلكم الداء بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. إعجاب المرء بنفسه، العجب، داء عظيم من أدواء القلوب يفسد على المرء دينه ودنياه، ويصبح بسببه بغيظا عند الله عز وجل وعند الخلق. هؤلاء الذين يأخذهم العجب مبغوضون عند خلق الله عز وجل، ويكره الناس مجالستهم فضلاً عن مصاحبتهم، لأن الواحد منهم إذا جالسته يكثر من الكلام في ذلكم الذي أخذه العجب فيه. فإن كان قد أخذه العجب بماله، إن جالسته أكثر من الكلام حول ماله وتجارته وما يحصل بماله من نعم دنيوية، يفخر بذلك على من يجالسه. وذلكم الذي أخذه العجب بشرفه ونسبه وقبيلته، إذا جالسته أكثر من الكلام حول هذا، رجال القبيلة وأفعال القبيلة يتباهى على الناس بشرفه وقبيلته، ويقال لهذا: لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وذلكم الذي يأخذه العجب لمناصبه، إذا جالست أكثر من الكلام حول هذا وحول زياراته ومعارفه وما حصل بجاهه، فيصبح الواحد من هؤلاء مقيتا لا يحب الناس مجالسته ولا زيارته ولا مصاحبته. ويقال لهؤلاء: إن كنتم عقلاء فاعتبروا بصاحب الجنتين، ذاك الذي أخذ يتباهى على صاحبه بجنتيه فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. فلا يكن هذا الذي أنعم الله به عليك سببا لهلاكك وإفساد دنياك وآخرتك. العجب داء عظيم، وقد يصاب به المرء ولا يلاحظ أنه مصاب به، فتجده يذم أولئكم الذين أخذهم العجب بشيء من الأشياء وبأمر من الأمور وهو مصاب بالعجب بنفس الأمر أو بأمر آخر. وأدواء القلوب خفية معاشر المسلمين، فعلى المرء أن يلاحظ نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، يأخذه العجب بنفسه لدينه، لعلمه، لماله، لنسبه، لمنصبه، لولده، كل هذا من المهلكات. والعجب طريق الكبر، فكل إنسان أخذه العجب بشيء من الأشياء ففيه من الكبر بسبب هذا الشيء. فهذا الذي أخذه العجب بماله تجد فيه من الكبر ما تجد بسبب ماله. فيزدري أولئكم الفقراء والمساكين الذين لا مال عندهم، وذلكم الذي أخذه العجب لعلمه ودينه يزدري العصاة ويزدري من لا علم عنده. فالعجب طريق توصل إلى الكبر والعياذ بالله. قيل لابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. وقيل له: وما العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك فيعجب، فيأخذ صاحب المال العجب، ويأخذ صاحب المناصب العجب، ويلاحظون أن عندهم شيئا ليس عند غيرهم. والله عز وجل قد ذم العجب في كتابه، وبين الله سبحانه وتعالى مآل أولئكم الذين يأخذهم العجب بأمر من الأمور. فمن ذلكم ما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف: صاحب الجنتين الذي لقي صاحبه فأخذ يتباهى عليه بجنتيه، وأخذه العجب لما آتاه الله عز وجل من نعمة، فكان مآله أن أفسد الله عز وجل جنتيه. والعجب قد يصيب الصالحين، فعلى الصالحين أيضا أن يلاحظوا أنفسهم. خير القرون القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم حنين بعضهم أخذه العجب وقال: لن نهزم اليوم من قلة، من قلة، لن نهزم اليوم من قل من قلة. فأخذهم العجب لكثرتهم، فقال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالمؤمنون يوم حنين لما أخذ بعضهم العجب هزموا ووكلهم الله عز وجل إلى قولهم لن نهزم اليوم من قلة. فلاحظوا مآل العجب، ذلكم الذي أنعم الله عز وجل عليه بعلمه قد يكون عجبه سببا لإفساد علمه، ذلكم الذي أنعم الله عز وجل عليه بماله قد يكون عجبه سببا لإفساد ماله، ذلكم الذي أخذه العجب لولده وكثرتهم وصلاحهم قد يكون عجبه سببا في إفساد ذلك. فالله أسأل أن يجنبنا أدواء القلوب كلها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعلى المرء معاشر المسلمين أن يلاحظ نفسه وأن يداوي نفسه من أمراضها وأن يسأل عن الشفاء وعن الدواء النافع لكل مرض. وهذا الداء العظيم وهو العجب له ما يذهبه بإذن الله سبحانه وتعالى، فمن ذلكم الدواء النافع لكل الأمراض دعاء الله عز وجل، أن يدعو المرء نفسه، يعني يدعو المرء ربه بأن يخلص نفسه من أدوائها وأن يطهر نفسه وأن يجعله من الأتقياء. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ومن الأدوية النافعة أن يعلم أن هذا الأمر الذي أخذه العجب بسببه إنما هو إنعام من الله عز وجل، فعليه أن يشكر النعمة، لا أن تكون النعمة سببا في أن يتباهى على الخلق وأن يأخذه العجب فيكفر نعم الله عز وجل ولا يشكرها. ومن ذلكم أيضا من الأدوية النافعة لكي يتخلص العبد عن هذا من هذا الداء العظيم أن يلاحظ قصوره وأن يلاحظ تقصيره، وأنه مهما أجاد في باب ومهما أوتي من نعمة في جانب فإنه يتخلله القصور والنقص في جوانب أخرى، فيسأل الله عز وجل أن يستعمل نعمه في طاعته وأن يكمله بالفضائل وأسباب أخرى نافعة ليتخلص العبد من هذا الداء العظيم. فالله أسأل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها إنه خير من زكاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما يقرب لها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب لها من قول أو عمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آمين، وقوموا إلى صلاة.